بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من كرمه وفضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها مؤن لنا في ميزاننا يوم أن نلقى ربنا الكريم جميعا وهو راض عنا أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فجزى ربنا الكريم رسول الله خيرا كما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. حلقة هذا اليوم أيضا كغيرها من برنامجي هذا حلقة مهمة إلى أبعد الحدود. نعم، ويكفي أيضا عنوان استشر أبناءك وأهل بيتك. استشر أبناءك وأهل بيتك. ليه؟ لأنني أعجب كثيرا، أعجب كثير العجب من رجل في بيته ثلاثة أو أربعة من خريجي كلياتها المختلفة، لن أحدد جامعة بعينها أو كلية بعينها، ولا يستشيرهم أبوهم في أي أمر من أمور الأسرة التي تطرأ لأي بيت في كل مكان. كأن يأتي مثلا خاطب لابنته فيتعجل الرجل ويعطي للناس كلمة ويبدي موافقة مبدئية قبل أن يرجع لأبنائه الشباب المتعلم، ولعلهم يعرفون هذا الشاب جيدا الذي تقدم لخطبة أختهم. فتوسلوا إلى أبيهم: يا أبانا، بالله عليك لا تقبل بهذا الشاب خاطبا لأختنا، نحن نعرفه جيدا ولا نتوقع منه خيرا قط، نحن أدرى، نحن في مثل سنه، فخذ بنصيحتنا يرحمك الله. وصاحبنا المتجبر المتكبر المستبد يرفض أن يسلم بهذه النصيحة، وكل الذي يعنيه نفسه والكلمة التي أعطاها للخاطب ولأهله. ولذلك رده أحيانا يكون: أعطيت كلمة ولن أرجع فيها، أنا فلان وكل الناس يعرفون أن كلمتي واحدة وأنني إذا أعطيت وعدا أوفي به، أتريدون أن أكون صغيرا بين الناس وأنا من أنا؟ كلا. ويرفض بإصرار أن يستجيب لنصيحة أبنائه، ليس فرحا بخاطب جاء لابنته، لا، إنما هو إصرار على معصية نعم هي معصية. أحبتي في الله، اعلموا بأن الشورى أساس من أسس الحكم في الإسلام، أساس من أسس الحياة في الإسلام، والمجتمعات تتفاوت في ذلك. يعني المجتمعات المتحضرة الذي تأخذ بالشورى في سياستها الداخلية والخارجية وتبتعد كل البعد عن الدكتاتورية البغيضة، نحن كثيرا ما نمتدح نظم الحكم في الغرب، والسبب الأساسي أنهم يأخذون بالشورى. ووالله الذي لا إله إلا هو، نحن أولى منهم بالشورى، نحن أصلها، نحن الذين قال رب العزة في نبيهم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ها، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، لأصحابك، للموحدين الذين استجابوا لله وللرسول. ولو كنت فظا غليظ القلب كصاحبنا هذا الذي حدثتكم عنه، الذي أعطى كلمة للخاطب ولأهله ولا يريد أن يتنازل عنها، هذا فظ غليظ القلب، لا يهمه إلا نفسه. نعم والله، لا والله، هذا لا تهمه ابنته في قليل أو كثير، بعد أن تلقى هذه النصيحة المخلصة من أبنائه كان عليه فورا أن يعيد حساباته وأن يعتذر لهم. نعم، وحق ابنتنا الكريمة ألا نفرض عليها خاطبا لا تحبه ولا ترتاح له ولا تحب أهله. نعم، خطبة، فرح، عرس، زواج، ينبغي أن تكون سعيدة به وسعيدة كذلك بمن جاء يخطبها، وتتفاءل به خيرا وتفرح بمقدمه عليها. أما أن يتحدث الناس عنه بالسوء ومع ذلك يفرض عليها وتستغيث بأبيها فلا يستجيب لها، ليس من الإسلام ذلك في قليل أو كثير، فاتقوا الله. أبو البنات رجل محترم، طيب، متسامح، يتميز بأخلاق خاصة، ولهذا ائتمنه الله على البنات، أعطاه منهم ستا أو سبعا أحيانا أو أكثر أو أقل، وأتمنه على تربيتهم، لأن الرجل أصلا مهيأ أخلاقيا وأدبيا ودينيا للإحسان إلى البنات، وهذه عطية يعطيها ربنا الكريم لمن أحبهم ولمن يحسنون إلى البنات وإلى التعامل مع البنات، ولمن يرحبون بمولد البنات، وبمن يضحون من أجل البنات تعليما وتربية وزواجا هم شريحة خاصة بين العباد أقولها، ولقد قلبت فيها كثيرا، وفي البيوت التي أكرم الله بها البنات، أو أكرمهم الله بالبنات، نعم قلبت فيها، فوجدت رب العزة تبارك وتعالى يضعهن في البيوت المستعدة لهن، نعم. فأقول بهذه المناسبة لوالد البنات: اتق الله يا رجل، ولا توافق أبدا زوجها إلا إذا اطمأننت تماما وسألت عن هذا الذي جاء يطرق بابك واطمأن قلبك له واطمأنت ابنتك كذلك له، أما أن نفرض عليها ما لا تحب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما شكت إليه أن أباها فرض عليها ابن أخيه ليرفع من خسيسته كما قالت بالضبط، شكت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت متزوجة في ذلك الوقت من هذا الذي كانت لا تحبه. بماذا قال أو ماذا قال لها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت أن أفرق بينكما الآن فعلت. الله أكبر، نعم، أحببت أن أفرق بينكما الآن فعلت. وهذا سر من أسرار مشروعية الخلع في الإسلام. قالت الكريمة ذات التربية العالية، قالت: يا رسول الله، أقررت بما فعل أبي، أو كما قالت: أمضيت ما فعل أبي، غير أنني أردت أن يعلم الرجال بأنه ليس لهم من الأمر شيء. كان عليهم أن يستأذنوا البنات وأن يطمئنوا إلى رضا البنات، حتى لا نفرض عليها بيتا تكرهه أو شخصا تكرهه، فتتجلى الشورى تماما في مثل هذه المواقف. يعني كلمة الشورى ليست على مستوى الدولة فقط أو نظام الحكم فقط، لا، الشورى على مستوى كل المؤسسات التعليمية والعمالية والإنتاجية على كل المستويات. نعم، الشورى مطلوبة من رب العمل، الشورى مطلوبة من كبير المؤسسة، من رئيس الجامعة، من عميد الكلية، من ناظر المدرسة، من الوالد في بيته. طبق الشورى واحترم من ولاك الله أمرهم من البنين ومن البنات، بل احترم الزوجة، احترمها واستشيرها في هذا الذي تقدم لابنتها، وإن أشارت عليك مشورة قد لا تروق لك ورأيتها منطقية مقبولة معقولة، فاتق الله في زوجتك، واتق الله في رأيها، وأحسن إليها وأكرمها. أنت عندما توافق على رأي زوجتك وقد أشارت عليك بأمر وجيه مقبول معقول جدا، عندما تستجيب لها ولما طرحته عليك، فقد أكرمته وأحسنت إليها ورفعت من شأنها ومن روحها المعنوية كما يقولون، وعلمت بأنها لها رأي في هذا المنزل وما يجري فيه، وأنها ليست من سقط المتاع في هذه الدار، لا، إنها ركن ركين في هذه الأسرة ولها رأيها. يا سيدي، الأعظم منك ومن الناس أجمعين نزل على رأي امرأة، وطبعا أعني رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية لما دخل على أم سلمة وقرأت أثر الحزن والغضب واضحا في وجهه الوضاء صلى الله عليه وسلم، وعلمت بأن سر ذلك أن المسلمين من صحابته الأكرمين لم يسرعوا بالاستجابة لأمره بعد أن فرض الله عز وجل ورسوله عليهم القبول بالاتفاق مع قريش وأن يعودوا في العام القادم لأداء العمرة، ما في مشكلة. وأخبر الله نبيه بأن ذلك سيكون سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا، وكان هذا الأمر بوحي سماوي. فالتزم رسول الله بأمر ربه الكريم وأمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا، ولكنهم اسمحوا لي أن أقول وقعوا في ظرف نفسي صعب. يعني ما يقال في هذا المقام الذي جعل الصحابة لا يكونوا أو لا يكونون عن المستوى الذي عودوا رسول الله عليه عندما كان يأمرهم فيسرعون ويستجيبون، الذي منعهم هو شيء في النفس أو غصة أصيبوا بها بعد أن علموا أنهم سيعودون بدون عمرة إلى المدينة، وقد جاءوا وهم يعني يمنون النفس ويمنون أعينهم أن تكتحل تلك الأعين برؤية الكعبة المشرفة وهم يطوفون حولها، ومع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معيته المباركة، ويرون أن هذا كله قد تلاشى فجأة وأنهم لن يعتمروا وسيعودون إلى المدينة. كانت صدمة. نعم أثرت في عمر. نعم يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الله وبهذا قضى الله، ونزل في هذه الواقعة قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة الفتح. المهم دخل سيدنا المصطفى على أم سلمة فوجد ذلك واضحا في وجهه، فنصحت لوجه الله. اسمع، نصحت لمين؟ لسيد المرسلين الذي يأتيه الوحي من فوق سبع سماوات، وسألته أن يلتمس للناس عذرا وأن يقوم ليبدأ بنفسه حلقا أو ذبحا وحلقا. نعم، ووعدته عليه رضوان الله، أو قولوا بشرته عليها رضوان الله، أنهم سيتسابقون بمجرد أن يروا الرسول الكريم يبدأ بنفسه في الذبح والحلق سيتسابقون. وبالفعل خرج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذبح هديه وحلق شعره، وإذا بالصحابة الأكرمين فعلا كما تنبأت أم المؤمنين واستبشرت خيرا إذا بهم جميعا يتسابقون في الذبح والحلق اقتداء بسيد الخلق عليه صلوات الله وسلامه. هذا رسول الله نزل على رأي أم المؤمنين، ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين اللهم آمين، ومع ذلك أخذ بمشورتها وكانت سببا في الفتح العظيم، وانفرجت المشكلة واستبشر صلى الله عليه وسلم خيرا، وتهلل جبينه الوضاء صلوات ربي وسلامه عليه بالذي يراه من استجابة الصحابة الأكارم عليهم رضوان الله عز وجل. الشورى يا عباد الله، الشورى يا كل رجل ولاه الله أمر المسلمين على أي مستوى كان، الشورى بركة، والله الشورى بركة، تلك البركة التي كانت سببا في نصر المؤمنين في غزوة بدر. تعلمون، وما أنا إلا مذكر لكم فقط، تعلمون أن المسلمين كانوا 317 رجلا أو 14 على أحد القولين، وأن المشركين جاءوا في 1000 رجل في كامل الاستعداد من كل النواحي، وزعيمهم الجبار الطاغية أبو جهل لم يستجب لنصيحة أبي سفيان عندما قال لهم بأن القافلة أفلتت من قبضة المسلمين وأنهم الآن في طريقهم إلى مكة آمنين، فعودوا دون قتال. فأصر أن يقاتل وأن يذهب بدء الذبائح وأن تغني له القيان وأن تسمع به العرب. المهم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكن معهم سوى الأسلحة الشخصية، وجد نفسه في موقف صعب للغاية، صعب للغاية. ولكن العودة إلى المدينة مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، ستغري أعداءه بدخول المدينة وراءهم، فلم يرضى بذلك، ولذلك مالت نفسه إلى الجهاد في سبيل الله، لكنه لم يفرض عليهم حربا لم يستعدوا لها، وأشركهم في قرار الحرب، أشركهم في قرار الحرب، وسألهم، سأل المهاجرين أولا فقالوا وأحسنوا عليهم رضوان الله، نعم، وحتى وصلوا إلى المقداد بن الأسود الذي قال: امضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. لا أستطيع أن أحدثكم عن سرور المصطفى بهذه العبارة. فانتقل إلى كتيبة الأنصار ونظر إليهم فقال: ساعد ابن معاذ عليه رضوان الله، اللهم ارض عنه وانصار، وارض يا رب العالمين عن المهاجرين أجمعين كذلك. قال سعد: كأنك تريدون يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم أريدكم. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا بأن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله امضي لما أراك الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. هذا ما قاله السلف الصالح الكريم. أيها المسلمون، اسمعوا واعلموا بأن عدم وجود سعد بن معاذ بيننا هو سر المعاناة التي نعانيها الآن. خلاص، طراز سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة لا وجود لهم بيننا، وتلك هي قضيتنا ومشكلتنا. المهم، بعد كلمة سعد هذه تهلل وجه الرسول بشرا وسعادة ونورا، وتألق جبينه الوضاء بنور الله تبارك وتعالى، فقال: أبشروا أيها الناس، لقد وعدني ربي عز وجل بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، بل قال: والله لكأني أرى الآن مصارع القوم أمامي. هنا سيلقى أبو جهل مصرعه، هنا سيلقى عتبة وشيبة ابن ربيعة مصرعهما، هنا سيلقى أمية ابن خلف مصرعه، وحدد مصارعهم ووقعت كما توقع صلى الله عليه وسلم وكما تنبأ، أو قول كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وانتصر المسلمون نصرا عزيزا مؤزرا، أسر من المشركين 70 وقتل منهم 70، ولجأ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشورة مرة أخرى ومع سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر فيما يتعلق بقضية الأسرى، ماذا نفعل مع أسرى بدر؟ وكان لعمر رأي وكان لأبي بكر رأي. أبو بكر وطبع عليه رضوان الله من الرحمة واللين، وقبل على رسول هم أهلنا وهم أمر، فكان يرى أن تقطع رؤوسهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم حريصون على قتلنا. نعم، ونزل القرآن الكريم يؤيد ما كان يراه الفاروق عليه رضوان الله. اختم بموقف آخر بسيط من الشورى. قبل أن تبدأ المعركة ظهر صحابي ليس من كبار الصحابة، يعني من الصحابة نعم، ولكن ليس من أصحاب الأثناء الكبير، حباب ابن المنذر. أنا أنزل أنزلك أمر به ربنا أو أمر به ربنا، فلن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل الرأي والحرب والمكيدة، ماذا لديك؟ وأبدى الاستعداد الكامل أن يستفيد من نصيحة ومشورة الصحابي، فقال هذا المنزل الذي أنزلتنا إياه لا أراه بمنزل، يعني ليس هو المنزل المثالي، أرى أن نقترب من ماء بدر وأن نسيطر على ماء بدر وأن نغوره ونعد له حوضا كبيرا فنحرم المشركين من الماء فنشرب ولا يشربون يظمؤون، ويكون ظمأهم هذا سببا أساسيا هزيمتهم المنكرة. مين؟ ببركة مين؟ ببركة الصحابي الشجاع الذي تقدم من الرسول وقالها لله، وببركة في المقام الأول ببركة سيدنا رسول الله الذي قبل منه المشورة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة هذه المشورة وجبر بخاطر الصحابي، وكان ذلك سببا من أسباب النصر المبين. الشورى يا عباد الله في بيوتكم وفي كل مؤسساتكم، التزموا بها يرحمكم الله. والله الشعوب تتفاوت نجاحا أو خسرانا بقدر ما تأخذ من الشورى في سياساتها الداخلية والخارجية. لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله عليكم ورحمته وبركاته.